بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو أباءه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، علمنا أجمعين ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب العظيم في تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى نصوصا كثيرة في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشتملة على الوعيد الشديد والعقوبات العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للظالمين، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن المظالم تقتص يوم القيامة في يوم القصاص، لتؤدن الحقوق يوم القيامة، كما تقدم معنا في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وكل أخذ لمال الغير بغير حق وبغير وجه صحيح فهو ظلم، وتعد، إن لما يرده لصاحبه اقتصه منه يوم القيامة من حسناته. الحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى ساق نصوصا كثيرة في هذا الباب، منها هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، يذكرون أشخاصا قتلوا، أشخاصا من المسلمين المجاهدين في سبيل الله في غزوة تبوك قتلوا في تلك الغزوة، وقتيل المعركة شهيد، قتيل المعركة شهيد. فكانوا يمرون بأشخاص ممن قتلوا في تلك المعركة ويقولون: فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد. ولما مروا على واحد من هؤلاء وقالوا: فلان شهيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا، إني رأيته في النار. لاحظ الآن أمر جدير بي أن ننتبه له، هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، رأيته في النار، رجل دخل مع المسلمين و صحب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وجاهد في سبيل الله أعداء الله وأعداء دينه وقاومهم، والمشكلة التي عنده عباءة غلها، عباءة غلها، فقالوا: هو شهيد؟ قال: كلا، وقال: إني رأيته في النار، وقال: إني رأيته في النار بعباءة غلها. فهذا الحديث من أعظم الحديث من أعظم الأحاديث بيانا لخطورة الغلول. والله جل وعلا يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول الذي هو الأخذ من الغنيمة والاختلاس من الغنيمة، أو عموما الأخذ من المال خيانة بغير حق، فهذا غلول. ويأتي الغال يحمل ما غل إثما على عنقه يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فهذا الحديث فيه خطورة الغلول وأنه موجب للنار. قال عليه الصلاة والسلام: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، أي غلها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كلا لما قالوا فلان شهيد، هذا فيه تنبيه على مسألة نبه عليها أهل العلم مستفادة من النصوص وعموم الأدلة، وعقد لها البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح بابا، قال فيه: باب لا يقال فلان شهيد. باب لا يقال فلان شهيد، يعني على وجه الجزم، هذا المعنى، لا يقال فلان شهيد، أي على وجه الجزم بذلك، وإنما يقال في مثل هذا المقام كلاما ليس فيه جزم، يعني يقول فلان شهيد إن شاء الله، أو فلان شهيد نرجو، أو نرجو أن يكون من الشهداء، أو نحسبه من الشهداء، أو نحتسبه عند الله من الشهداء، ونحو ذلك من العبارات، لكن لا يقول جزما فلان شهيد، لأن الصحابة هنا جزموا لهذا الشخص الذي رأوه أبلى حتى قتل وقالوا فلان شهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا، وهو في معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، معركة من أشرف المعارك وأعلاها وأقومها وأعظمها، قال كلا. فيستفاد من هذا الحديث أنه لا يجزم، لا يقال فلان شهيد على وجه الجزم، وإنما يقال فلان شهيد إن شاء الله، أو نرجو أن يكون من الشهداء، أو نسأل الله أن يجعله أو أن يكون من الشهداء، ونحو ذلك. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: تأكيد تحريم الغلول وأنه من الكبائر.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إن الدين فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه في هذا الباب، باب تحريم الظلم ورد المظالم، وفيه ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالدين، وأحوال الناس مع الدين أحوال مختلفة، فمنهم من يأخذ الدين وهو قاصد رده إلى صاحبه وعازم على ذلك ويحمل هما في قلبه، فهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يؤدي عنه ويهيئ له من أسباب قضاء دينه من حيث يحتسب العبد ومن حيث لا يحتسب، يسر له الله جل وعلا القضاء. ومنهم المماطل، ومنهم الذي يأخذ الدين وهو أصلا لا يريد سداده ولا قضاء الدين، فهؤلاء يدخلون في هذا الباب، باب الظلم، لأن من أقرضه مالا أحسن إليه. والله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أحسن إليه وأعطاه قدرا من ماله إحسانا إليه ووقوفا معه في سد حاجته، فيأخذ منه وهو من نيته ألا يعيد، أو يأخذ منه ويعده في وقت ومن نيته ألا يفي في ذلك الوقت، أو يأخذ منه ثم يماطل في السداد، أو يأخذ منه ثم إذا جاء وقت السداد جحد هذا الإحسان وجحد هذا المال الذي أعطاه. فالدين يقع فيه أنواع من الظلم، ولهذا عقد أورد هذا الحديث في هذه الترجمة، لأن الدين نفسه يقع من الناس في أنواع من الظلم. وهذا الحديث يبين خطورة أمر الدين وأنه شيء مخيف جدا، حتى إنه جاء في المسند للإمام أحمد بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، ما دامت أنفسكم آمنة لا تدخلها في خوف، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، ما دام نفوسكم آمنة مطمئنة لا تدخلوها في خوف في قلق. هذا معنى الحديث لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين. الدين يدخل الإنسان ولا سيما إذا كان يخشى الله ويعرف مثل هذه الأحاديث، يدخل في خوف، وهل يتمكن من سداد هذا الدين أو تقبض روحه وهو لم يسدد هذا الدين ويبقى في قبره مرتهنا في بدينه، يبقى في قلق وخوف. ولهذا قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. ولهذا العلماء يؤكدون أن الدين لا يدخل فيه الإنسان إلا مضطرا إليه، ما يدخل في الدين ويحمل نفسه ثم تبقى ذمته مرتهنة بدينه حتى وهو في قبره، حتى وهو في قبره تبقى ذمته مرتهنة بهذا الدين. انظر هذا الحديث، الصحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد وأن أفضل الأعمال مع الإيمان بالله عز وجل، قال يا رجل أرأيت إن قتلت في سبيل الله ماذا يكون أمري؟ قال ذلك لأنه سمع الفضل فيما تقدم، سمع فضل الجهاد وأن أفضل الأعمال، قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ الجهاد يكفر عني ذنوبي خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر بهذه القيود محتسب مقبل غير مدبر بهذه القيود نعم تغفر لك خطاياك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستدرك في جواب السائل، قال كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. وفي بعض الأحاديث فإن جبريل سارني به آنفا، يعني قبل قليل. إلا الدين، الدين لماذا يستثنى هنا؟ لأن هذا يتعلق بحقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، الله جل وعلا كريم ولطيف ورحيم وغفور وودود سبحانه وتعالى وعفو. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة، على المشاحة، وكل يريد حقه يوم القيامة في ذاك اليوم الذي يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وكل في ذاك اليوم يريد الحسنة والحسنتين والثلاث والأربع والقليل والكثير، ما يفرط في شيء من ذلك. أتتصورون أن شخصا يوم القيامة يتنازل عن حسنة وهو أمامه أهوال النار وشدائدها والعقوبات، ويتنازل عن حسنة أو يتنازل عن حسنات؟ كل يريد، مبنية على المشاحة، كل يريد ينجو، وكل يريد أن ترجح حسناته على سيئاته، كل يريد الفوز، السلامة، العافية. قال إلا الدين، إلا الدين. ولهذا إذا مات الإنسان حتى لو في الجهاد مثل ما في هذا الحديث، صابر ومحتسب ومقبل وغير مدبر، وفي ذمته ديون للناس، مرتهن بدينه، مرتهن بدينه، لأن هذه حقوق للعباد. وهذا الحديث من الأحاديث الموقظة للقلوب في هذا الباب، باب الدين، وأن الإنسان ينتبه في هذا الباب، لا يأخذ دينا إلا محتاجا مضطرا، وإذا أخذ يأخذ بنية السداد، ويستمر في دعاء الله عز وجل أن يعينه على السداد، اللهم اقضي عني الدين واغنيني من الفقر، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني فضلك عمن سواك، هذه يقولها من عليه دين. فيكثر من الدعاء ويبذل الأسباب، أسباب التي يبادر فيها إلى قضاء دينه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: تعظيم شأن الدين. وفيه تنبيه على أن الجهاد والشهادة لا تكفر حقوق الآدميين.
نعم، الآن ينبه المصنف الشارح رحمه الله استفادة من هذا الحديث قوله إلا الدين، إلا الدين. لماذا؟ لأنه يتعلق بحقوق الآدميين، فالجهاد والشهادة يكفر، لكن حقوق الآدميين هي لهم، حقوق الآدميين هي لهم. إذن التكفير يتعلق بماذا؟ بما يتعلق بحقوق الله، المعاصي والذنوب. أما حقوق الآدميين لا يكفرها الجهاد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا الحديث العظيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام في التحذير من الظلم وبيان خطورته، وأن المظالم تقتص يوم القيامة وترد الحقوق إلى أهلها. وبدأ نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بهذا السؤال، وهذه طريقة يسلكها عليه الصلاة والسلام في تعليمه في كثير من أحاديثه، لأنها فيها شد للأذهان وتنبيه واستدعاء للانتباه، أتدرون ما المفلس؟ أتدرون ما المفلس؟ كلنا إذا قيل من المفلس يعرف المفلس ما عنده مال، هذا هو المفلس. إذا قيل من المفلس معروف هذا، ما من عنده، من ليس عنده مال. قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يقولون ماذا؟ طفران. ها، يكون طفران، يعني طفران ما عنده شيء. مفلس يعني ما عنده لا درهم ولا ما عنده شيء. قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام لما جعلهم يستحذرون من هو المفلس إفلاس الدنيوي، جعلهم الآن يستحضرون في أذهانهم من هو المفلس الإفلاس الدنيوي. قالوا المفلس في عندنا يعني في هذا في هذه الحياة من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ليس هذه فقط، يأتي معها أيضا بطاعات أخرى، لكنه خص هذه الثلاث بالذكر لأنها أمهات العبادات، أمهات العبادات الدينية، أعظم العبادات. إذا كانت هذه العبادات التي الأمهات العظيمة سيقتص منها، يؤخذ من الصلاة، يؤخذ من الصيام، يؤخذ من الزكاة، إذا كانت الأمهات هذه يؤخذ منها في القصاص يوم القيامة، فكيف بما دونها من الحسنات؟ فإذا ذكر هذه الثلاث ليس على وجه التخصيص، بل ذكرها باعتبار أنها أمهات العبادات الدينية، فما دونها من باب أولى. فيؤخذ من صلاته، يؤخذ من صيامه، يؤخذ من صدقته، يؤخذ من بره بوالديه، يؤخذ من صلته لرحمه، يؤخذ من إحسانه للناس بالمعونة والمساعدة وغير ذلك. هذه تؤخذ منه، تؤخذ منه بقدر المظالم التي ارتكبها وفعلها. قال يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ومع هذه الأعمال الصالحة العظيمة الجليلة يأتي أيضا قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. هذه كم؟ خمس. وأيضا ليس على وجه التخصيص لهذه الخمس أيضا وما شاكلها، لأن هذه الخمس تدل على ماذا؟ على نظائر لها، تدل على نظائر وأشباه لها. فهذه الخمس ذكرها تنبيه على أنواع المظالم التي تقع، فكل ما كان من هذا القبيل وما شاكله وما شابهه كله فيه قصاص يوم القيامة. يأتي قد شتم هذا، الشتم يدخل فيه أنواع السباب من لعن وطعن وقذف وغير ذلك من التعديات على الناس باللسان. وقذف هذا أي قذفه في عرضه، رماه بفاحشة أو رماه بزنا أو بغير ذلك. وأكل مال هذا أي بغير حق، وسفك دم هذا أراق دمه قتله، وضرب هذا اعتدى عليه باليد ضربا، حتى قال عليه الصلاة والسلام في حديث سبق الإشارة إليه في باب القصاص، قال حتى اللطمة، حتى اللطمة، يعني لو لطمة واحدة على خد شخص أيضا يقتص منه يوم القيامة، يقتص منه يوم القيامة. فماذا يحدث الآن؟ عنده أعمال صالحة كثيرة جدا، وعنده أعمال سيئة كلها تتعلق بالمظالم، وهذه المظالم فيها قصاص مثل ما قدمت، مبنية على المشاحة. إما أبرأ ذمته من هؤلاء الذين ظلموا في الدنيا فهم قطعا سيأخذونها من حسناته، مبنية على المشاحة، لا بد أن يفهم هذا. قطعا سيأخذونها من حسناته، إن لم في الدنيا يمكن يسامحونه، يتلطف ويتودد ويسأل المسامحة فتحصل كثيرا، لكن الدنيا في الآخرة قطعا يأخذونها. في الآخرة انتهى مسألة سامحني والمعذرة، انتهت هذه، تنتهي في الدنيا، قطعا يأخذونها من حسناته. فماذا يحدث يوم القيامة؟ هذا يأتي الآن بالذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مفلس. يأتي بأعمال صالحة كثيرة، صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك، ويأتي بهذه المظالم، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، يعني الذي ظلمه، الذي ضربه، الذي قذفه، الذي شتمه، الذي اغتابه، الذي يأخذون من حسناته. قد يكون اعتداءاته كثيرة على الناس، ما يمر عليه يوم إلا فيه غيبة وفيه نميمة وفيه سخرية وفيه شتم وفيه استهزاء وفيه اعتداء يوميا، وهو لو ينظر فيها ما يجد أنها شيء كثير، لكن مع الأيام كل يوم غيبة، كل يوم سخرية، اليوم السنة 360 يوم، يجد يوم القيامة يفاجأ، ما يتخيل أنها بهذا الحجم، لكنها تفرقت في الأيام فلم يرها عظيمة، وهذا ننتبه له، تفرقت في الأيام ولا يراها عظيمة، لكن يفاجأ يوم القيامة بشيء ما يخطر على بال أنه ارتكب كل هذه الأشياء. والله جل وعلا يقول أحصاه الله ونسوه، فيفاجأ يوم القيامة وإذا رصيد من هذه المظالم كثيرة، فيبدأ المظلومين يقتص الله لهم، يأخذون من حسناته إلى أن بعض هؤلاء تنتهي حسناته كاملة، حسنة الصلاة، حسنة الصيام، حسنة الصدقة كاملة تنتهي، ما يبقى ولا حسنة، كلها تنتهي، يأخذونها. وليس هذا فقط، فنيت الحسنات، انتهت كاملة، ما بقي منها شيء، وبقيت مظالم ما استوفتها هذه الحسنات، ماذا يفعل؟ قال فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أي من مظالم، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا المفلس الذي في الدنيا ليس عنده درهم ولا دينار، هو مفلس أو غير مفلس؟ مفلس، لكن هنا يبين عليه الصلاة والسلام من هو المفلس، الإفلاس الحقيقي، أشد الإفلاس، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ليس الشديد بالسرعة. الشديد الآن الذي يطرح الناس، أليس هو سرعة؟ هو سرعة، يسرع الناس، ما أحد يطرحه، هو سرعة، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هنا يبين كمال الشدة، فينقل الأذهان من معنى سائد معروف إلى معنى أعلى وأجل. فهنا المعنى المعروف في الإفلاس أنه من لا درهم له ولا دينار، وهذا صحيح، هذا إفلاس، لكن هناك معنى في الإفلاس أهم من هذا وأعظم من هذا، وينبغي أن ينتبه العبد ألا يكون من هؤلاء المفلسين، أعاذنا الله أجمعين. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن المفلس حقيقة من أخذ غرماؤه أعماله الصالحة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولأن بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم.
ثم أورد هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، يعني في قضايا تكون فيها خصومات تختصمون إلي فأحكم بينكم. قال: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. القاضي هنا من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، أشرف القضاة وأعلاهم وسيد الأولين والآخرين وأعلم الناس بشرع رب العالمين. ننتبه لهذا، يقول: فأقضي له بنحو ما أسمع، فما قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. الآن القاضي لما يحكم في قضية يأتي خصما أو شخصان مختصمان، واحد منهم يقول هذه الأرض لي والآخر يقول بل هي لي أنا، وصاحب الأرض الحقيقي، صاحب الأرض حقيقة المالك لها حقيقة، ما عنده قدرة على ماذا؟ البيان وإظهار الحجة، ما عنده قدرة، ضعيف، ما يحسن جمع الأدلة وجمع ما يحسن ذلك، ما عنده قدرة على إقامة الحجة. والشخص الآخر الذي الأرض ليست له ويعلم أنها ليست له لكنه محتال ويعرف كيف يبرر ويعرف كيف يأتي بشهود ويعرف كيف يزور ويعرف كيف يفعل إلى آخره، فإذا جاء عند القاضي وحكم القاضي بناء على المعطيات التي أمامه وقال الأرض لفلان التي هي ليست ماذا له، لكن حكم بناء على المعطيات التي أمامه فقال الأرض لفلان، هل حكم القاضي بقوله الأرض لفلان جعلها أرضا شرعية حقيقية يملكها؟ لا، ما تغير شيء. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الأرض التي أخذها وصفها بأنها قطعة من النار. الآن بعضهم يعني في مثل هذه الأمور يخرج من المحكمة فرحا يقول كسبت القضية، يخرج فرحا يقول كسبت القضية لأنه عنده طرائق ما ليست عند صاحب الأرض حقيقة، فيقول كسبت القضية، وهو كسب ماذا؟ قطعة من النار، كسب قطعة من النار، ما كسب بل خسر. حتى وإن كان في ظاهر الأمر يخرج فرحا ويظن أنه رابح وخاسر، وسيعلم هذا الخسران إن لم يتب من يوم القيامة، اليوم الذي تؤدى فيه ماذا؟ الحقوق وتعاد إلى أصحابه. يخرج من المحكمة ويقول كسبت القضية وهو ليس بكسبان بل خسران، لأن هذه القضية التي يقول كسبها إنما هي قطعة من النار خرج بها، قطعة من النار خرج بها، قال فإنما أقطع له قطعة من النار. إذن حكم القاضي لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، إن كان ليس حقا له يبقى عند الله عز وجل ليس حقا له حتى وإن حكم القاضي، لأن القاضي يحكم بماذا؟ بما يسمع، بهذه الأشياء التي عنده، لكن لا يغير حكمه في حقيقة الأمر. ولهذا من يعلم أن في حقيقة الأمر أن هذا الشيء ليس له حتى وإن استطاع أن يلحم بالحجة أمام القاضي وكما يعبر يكسب القضية، هي ليست حقا له، بل هي كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام قطعة من النار. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وأنه يقضي بين الخصوم بما ظهر له من الحجة.
نعم. القول في الحديث: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. قال المصنف ألحن أي أعلم، ألحن بالحجة أي أعلم بالحجة، يعرف كيف يقيم الحجة لنفسه، حتى إن بعضهم لا يبالي يأتي بشهداء ماذا؟ الزور، يأتي بوثائق مزورة، يأتي بيحلف أيمان ما عنده مشكلة يحلف، فيأتي بأمور والقاضي يحكم بما يسمع، القاضي يحكم بما يسمع، ويكون أحدهم ألحم بالحجة من 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 الآخر، ويكون صاحب الحق ما ضعيف، ما يحسن أن يقيم حجة لدعوة أو لتكذيب دعوة خصمه، فيحكم القاضي بما يسمع. لكن مثل ما تقدم هذا لا يغير في حقيقة الأمر، فهذا الذي أخذه إنما أخذ كما أخبر عليه الصلاة والسلام قطعة من النار. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وأنه يقضي بين الخصوم بما ظهر له من الحجة.
نعم، لو كان يعلم الغيب لكان بدون أن يختصم عنده يقول القضية لفلان ليس لك شيء، لكن ما يعلم عليه الصلاة والسلام الغيب. وفي القرآن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم.
وفيه أن حكم الحاكم لا يحل حراما في نفس الأمر، وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقة وجلة أوله وآخرة علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تحت باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو أباءه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، علمنا أجمعين ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب العظيم في تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى نصوصا كثيرة في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشتملة على الوعيد الشديد والعقوبات العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للظالمين، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن المظالم تقتص يوم القيامة في يوم القصاص، لتؤدن الحقوق يوم القيامة، كما تقدم معنا في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وكل أخذ لمال الغير بغير حق وبغير وجه صحيح فهو ظلم، فهو ظلم وتعد، إن لما يرده لصاحبه اقتصه منه يوم القيامة من حسناته. الحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى ساق نصوصا كثيرة في هذا الباب، منها هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، يذكرون أشخاصا قتلوا، أشخاصا من المسلمين المجاهدين في سبيل الله في غزوة تبوك قتلوا في تلك الغزوة، وقتيل المعركة شهيد، قتيل المعركة شهيد. فكانوا يمرون بأشخاص ممن قتلوا في تلك المعركة ويقولون: فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد. ولما مروا على واحد من هؤلاء وقالوا: فلان شهيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا، إني رأيته في النار. لاحظ الآن أمر جدير بي أن ننتبه له، هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا رأيته في النار، رجل دخل مع المسلمين وصحب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وجاهد في سبيل الله أعداء الله وأعداء دينه وقاومهم، والمشكلة التي عنده عباءة غلها، فقالوا: هو شهيد؟ قال: كلا، وقال: إني رأيته في النار، وقال: إني رأيته في النار بعباءة غلها. فهذا الحديث من أعظم الأحاديث بيانا لخطورة الغلول. والله جل وعلا يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول الذي هو الأخذ من الغنيمة والاختلاس من الغنيمة، أو عموما الأخذ من المال خيانة بغير حق، فهذا غلول، ويأتي الغال يحمل ما غل إثما على عنقه يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فهذا الحديث فيه خطورة الغلول وأنه موجب للنار. قال عليه الصلاة والسلام: كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، أي غلها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كلا لما قالوا فلان شهيد، هذا فيه تنبيه على مسألة نبه عليها أهل العلم مستفادة من النصوص وعموم الأدلة، وعقد لها البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح بابا، قال فيه: باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد، يعني على وجه الجزم، هذا المعنى، لا يقال فلان شهيد أي على وجه الجزم بذلك، وإنما يقال في مثل هذا المقام كلاما ليس فيه جزم، يعني يقول فلان شهيد إن شاء الله، أو فلان شهيد نرجو، أو نرجو أن يكون من الشهداء، أو نحسبه من الشهداء، أو نحتسبه عند الله من الشهداء، ونحو ذلك من العبارات، لكن لا يقول جزما فلان شهيد، لأن الصحابة هنا جزموا لهذا الشخص الذي رأوه أبلى حتى قتل وقالوا فلان شهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا، وهو في معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، معركة من أشرف المعارك وأعلاها وأقومها وأعظمها، قال كلا. فيستفاد من هذا الحديث أنه لا يجزم، لا يقال فلان شهيد على وجه الجزم، وإنما يقال فلان شهيد إن شاء الله، أو نرجو أن يكون من الشهداء، أو نسأل الله أن يجعله أو أن يكون من الشهداء، ونحو ذلك. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: تأكيد تحريم الغلول وأنه من الكبائر.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إن الدين فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه في هذا الباب، باب تحريم الظلم ورد المظالم، وفيه ما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالدين، وأحوال الناس مع الدين أحوال مختلفة، فمنهم من يأخذ الدين وهو قاصد رده إلى صاحبه وعازم على ذلك ويحمل هما في قلبه، فهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يؤدي عنه ويهيئ له من أسباب قضاء دينه، من حيث يحتسب العبد ومن حيث لا يحتسب، يسر له الله جل وعلا القضاء. ومنهم المماطل، ومنهم الذي يأخذ الدين وهو أصلا لا يريد سداده ولا قضاء الدين، فهؤلاء يدخلون في هذا الباب، باب الظلم، لأن من أقرضه مالا أحسن إليه، والله جل وعلا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أحسن إليه وأعطاه قدرا من ماله إحسانا إليه ووقوفا معه في سد حاجته، فيأخذ منه وهو من نيته ألا يعيد، أو يأخذ منه ويعيده في وقت ومن نيته ألا يفي في ذلك الوقت، أو يأخذ منه ثم يماطل في السداد، أو يأخذ منه ثم إذا جاء وقت السداد جحد هذا الإحسان وجحد هذا المال الذي أعطاه. فالدين يقع فيه أنواع من الظلم، ولهذا أورد هذا الحديث في هذه الترجمة، لأن الدين نفسه يقع من الناس فيه أنواع من الظلم. وهذا الحديث يبين خطورة أمر الدين وأنه شيء مخيف جدا، حتى إنه جاء في المسند للإمام أحمد بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، ما دامت أنفسكم آمنة لا تدخلها في خوف، لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، ما دام نفوسكم آمنة مطمئنة لا تدخلوها في خوف في قلق. هذا معنى الحديث: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين يدخل الإنسان، ولا سيما إذا كان يخشى الله ويعرف مثل هذه الأحاديث، يدخل في خوف، وهل يتمكن من سداد هذا الدين، أو تقبض روحه وهو لم يسدد هذا الدين ويبقى في قبره مرتهنا في بدينه، يبقى في قلق وخوف. ولهذا قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. ولهذا العلماء يؤكدون أن الدين لا يدخل فيه الإنسان إلا مضطرا إليه، ما يدخل في الدين ويحمل نفسه ثم تبقى ذمته مرتهنة بدينه حتى وهو في قبره، حتى وهو في قبره تبقى ذمته مرتهنة بهذا الدين. انظر هذا الحديث: الصحابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد وأن أفضل الأعمال مع الإيمان بالله عز وجل، قال: يا رجل، أرأيت إن قتلت في سبيل الله ماذا يكون أمري؟ قال: ذلك لأنه سمع الفضل فيما تقدم، سمع فضل الجهاد وأن أفضل الأعمال. قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ الجهاد يكفر عني ذنوبي خطاياي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر بهذه القيود، محتسب مقبل غير مدبر بهذه القيود، نعم تغفر لك خطاياك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يستدرك في 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 الجواب في جواب السائل، قال: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. وفي بعض الأحاديث: فإن جبريل سارني به آنفا، يعني قبل قليل. إلا الدين. الدين لماذا يستثنى هنا؟ لأن هذا يتعلق بحقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، الله جل وعلا كريم ولطيف ورحيم وغفور وودود سبحانه وتعالى وعفو. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة، على المشاحة، وكل يريد حقه يوم القيامة، في ذاك اليوم الذي يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وكل في ذاك اليوم يريد الحسنة والحسنتين والثلاث والأربع والقليل والكثير، ما يفرط في شيء من ذلك. أتتصورون أن شخصا يوم القيامة يتنازل عن حسنة وهو أمامه أهوال النار وشدائدها والعقوبات ويتنازل عن حسنة أو يتنازل عن حسنات؟ كل يريد مبنية على المساحة، كل يريد ينجو وكل يريد أن ترجح حسناته على سيئاته، كل يريد الفوز السلامة العافية. قال إلا الدين، إلا الدين. ولهذا إذا مات الإنسان حتى لو في الجهاد مثل ما في هذا الحديث، صابر ومحتسب ومقبل وغير مدبر وفي ذمته ديون للناس، مرتهن بدينه، مرتهن بدينه، لأن هذه حقوق للعباد. وهذا الحديث من الأحاديث الموقظة للقلوب في هذا الباب، باب الدين، وأن الإنسان ينتبه في هذا الباب، لا يأخذ دينا إلا محتاجا مضطرا، وإذا أخذ يأخذ بنية السداد ويستمر في دعاء الله عز وجل أن يعينه على السداد، اللهم اقضي عني الدين واغنيني من الفقر، و اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني فضلك عمن سواك، هذه يقولها من عليه دين، فيكثر من الدعاء ويبذل الأسباب، أسباب التي يبادر فيها إلى قضاء دينه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث تعظيم شأن الدين، وفيه تنبيه على أن الجهاد والشهادة لا تكفر حقوق الآدميين.
نعم، الآن ينبه المصنف الشارح رحمه الله استفادة من هذا الحديث قوله إلا الدين، إلا الدين. لماذا؟ لأنه يتعلق بحقوق الآدميين، فالجهاد والشهادة يكفر، لكن حقوق الآدميين هي لهم، حقوق الآدميين هي لهم. إذن التكفير يتعلق بماذا؟ بما يتعلق بحقوق الله، المعاصي والذنوب. أما حقوق الآدميين لا يكفرها الجهاد. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذا الحديث العظيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام في التحذير من الظلم وبيان خطورته، وأن المظالم تقتص يوم القيامة وترد الحقوق إلى أهلها. وبدأ نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بهذا السؤال، بهذا السؤال، وهذه طريقة يسلكها عليه الصلاة والسلام في تعليمه في كثير من أحاديثه، لأنها فيها شد للأذهان وتنبيه واستدعاء للانتباه. أتدرون ما المفلس؟ أتدرون ما المفلس؟ كلنا إذا قيل من المفلس يعرف، المفلس ما عنده مال، هذا هو المفلس. إذا قيل من المفلس معروف هذا، ما من عنده، من ليس عنده مال. قال أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يقولون ماذا؟ طفران، ها؟ يقولون طفران، يعني طفران ما عنده شيء، مفلس يعني ما عنده لا درهم ولا ما عنده شيء. قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام لما جعلهم يستحذرون من هو المفلس إفلاس الدنيوي، جعلهم الآن يستحضرون في أذهانهم من هو المفلس الإفلاس الدنيوي. قالوا المفلس في عندنا يعني في هذا في هذه الحياة من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ليس هذه فقط، يأتي معها أيضا بطاعات أخرى، لكنه خص هذه الثلاث بالذكر لأنها أمهات العبادات، أمهات العبادات الدينية، أعظم العبادات. إذا كانت هذه العبادات التي الأمهات العظيمة سيقتص منها، يؤخذ من الصلاة، يؤخذ من الصيام، يؤخذ من الزكاة، إذا كانت الأمهات هذه يؤخذ منها في القصاص يوم القيامة، فكيف بما دونها من الحسنات؟ فإذا ذكر هذه الثلاث ليس على وجه التخصيص، بل ذكرها باعتبار أنها أمهات العبادات الدينية، فما دونها من باب أولى، فيؤخذ من صلاته، يؤخذ من صيامه، يؤخذ من صدقته، يؤخذ من بره بوالديه، يؤخذ من صلته لرحمه، يؤخذ من إحسانه للناس بالمعونة والمساعدة وغير ذلك، هذه تؤخذ منه، تؤخذ منه بقدر المظالم التي ارتكبها وفعلها. قال يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ومع هذه الأعمال الصالحة العظيمة الجليلة يأتي أيضا قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، هذه كم؟ خمس. وأيضا ليس على وجه التخصيص لهذه الخمس أيضا وما شاكلها، لأن هذه الخمس تدل على ماذا؟ على نظائر لها، تدل على نظائر وأشباه لها، فهذه الخمس ذكرها تنبيه على أنواع المظالم التي تقع، فكل ما كان من هذا القبيل وما شاكله وما شابهه كله فيه قصاص يوم القيامة. يأتي قد شتم هذا، الشتم يدخل فيه أنواع السباب من لعن وطعن وقذف وغير ذلك من التعديات على الناس باللسان، وقذف هذا أي قذفه في عرضه، رماه بفاحشة أو رماه بزنا أو بغير ذلك، وأكل مال هذا أي بغير حق، وسفك دم هذا أراق دمه قتله، وضرب هذا اعتدى عليه باليد ضربا، حتى قال عليه الصلاة والسلام في حديث سبق الإشارة إليه في باب القصاص، قال حتى اللطمة، حتى اللطمة يعني لو لطمة واحدة على خد شخص أيضا يقتص منه يوم القيامة، يقتص منه يوم القيامة. فماذا يحدث الآن؟ عنده أعمال صالحة كثيرة جدا، وعنده أعمال سيئة كلها تتعلق بالمظالم، وهذه المظالم فيها قصاص مثل ما قدمت، مبنية على المشاحة، إما أبرأ ذمته من هؤلاء الذين ظلموا في الدنيا فهم قطعا سيأخذونها من حسناته، مبنية على المشاحة، لا بد أن يفهم هذا، قطعا سيأخذونها من حسناته، إن لم في الدنيا يمكن يسامحونه، يتلطف ويتودد ويسأل المسامحة فتحصل كثيرا، لكن الدنيا في الآخرة قطعا يأخذونها، في الآخرة انتهى مسألة سامحني والمعذرة، انتهت هذه، تنتهي في الدنيا، قطعا يأخذونها من حسناته. فماذا يحدث يوم القيامة؟ هذا يأتي الآن الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مفلس. يأتي بأعمال صالحة كثيرة، صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك، ويأتي بهذه المظالم، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، يعني الذي ظلمه، الذي ضربه، الذي قذفه، الذي شتمه، الذي اغتابه، الذي يأخذون من حسناته. قد يكون اعتداءاته كثيرة على الناس، ما يمر عليه يوم إلا فيه غيبة وفيه نميمة وفيه سخرية وفيه شتم وفيه استهزاء وفيه اعتداء يوميا، وهو لو ينظر فيها ما يجد أنها شيء كثير، لكن مع الأيام، مع الأيام كل يوم غيبة، كل يوم سخرية، اليوم السنة 360 يوم، يجد يوم القيامة يفاجأ، ما يتخيل أنها بهذا الحجم، لكنها تفرقت في الأيام فلم يرها عظيمة، وهذا ننتبه له، تفرقت في الأيام ولا يراها عظيمة، لكن يفاجأ يوم القيامة بشيء ما يخطر على بال أنه ارتكب كل هذه الأشياء. والله جل وعلا يقول أحصاه الله ونسوه، فيفاجأ يوم القيامة وإذا رصيد من هذه المظالم كثيرة، فيبدأ المظلومين يقتصون، يقتص الله لهم، يأخذون من حسناته، يأخذون من حسناته، يأخذون من حسناته، إلى أن بعض هؤلاء تنتهي حسناته كاملة، حسنة الصلاة، حسنة الصيام، حسنة الصدقة كاملة تنتهي، ما يبقى ولا حسنة، كلها تنتهي، يأخذونها. وليس هذا فقط، فنيت الحسنات، انتهت كاملة، ما بقي منها شيء، وبقيت مظالم ما استوفتها هذه الحسنات، ماذا يفعل؟ قال فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أي من مظالم، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا المفلس الذي في الدنيا ليس عنده درهم ولا دينار، هو مفلس أو غير مفلس؟ مفلس، لكن هنا يبين عليه الصلاة والسلام من هو المفلس، الإفلاس الحقيقي، أشد الإفلاس، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ليس الشديد بالسرعة. الشديد الآن الذي يطرح الناس، أليس هو سرعة؟ هو سرعة، يسرع الناس، ما أحد يطرحه، هو سرعة. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هنا يبين كمال الشدة، كمال الشدة، فينقل الأذهان من معنى سائد معروف إلى معنى أعلى وأجل. فهنا المعنى المعروف في الإفلاس أنه من لا درهم له ولا دينار، وهذا صحيح، هذا إفلاس، لكن هناك معنى في الإفلاس أهم من هذا وأعظم من هذا، وينبغي أن ينتبه العبد ألا يكون من هؤلاء المفلسين، أعاذنا الله أجمعين. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن المفلس حقيقة من أخذ غرماؤه أعماله الصالحة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولأن بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم.
ثم أورد هذا الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، يعني في قضايا تكون فيها خصومات تختصمون إلي فأحكم بينكم. قال: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. القاضي هنا من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، أشرف القضاة وأعلاهم وسيد الأولين والآخرين وأعلم الناس بشرع رب العالمين، ننتبه لهذا. يقول: فأقضي له بنحو ما أسمع، فما قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. الآن القاضي لما يحكم في قضية يأتي خصما أو شخصان مختصمان، واحد منهم يقول هذه الأرض لي والآخر يقول بل هي لي أنا، وصاحب الأرض الحقيقي، صاحب الأرض حقيقة المالك لها حقيقة، ما عنده قدرة على ماذا؟ البيان وإظهار الحجة، ما عنده قدرة، ضعيف، ما يحسن جمع الأدلة وجمع ما يحسن ذلك، ما عنده قدرة على إقامة الحجة. والشخص الآخر الذي الأرض ليست له ويعلم أنها ليست له لكنه محتال ويعرف كيف يبرر ويعرف كيف يأتي بشهود ويعرف كيف يزور ويعرف كيف يفعل إلى آخره، فإذا جاء عند القاضي وحكم القاضي بناء على المعطيات التي أمامه وقال الأرض لفلان التي هي ليست ماذا له، لكن حكم بناء على المعطيات التي أمامه فقال الأرض لفلان، هل حكم القاضي بقوله الأرض لفلان جعلها أرضا شرعية حقيقية يملكها؟ لا، ما تغير شيء. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الأرض التي أخذها وصفها بأنها قطعة من النار. الآن بعضهم يعني في مثل هذه الأمور يخرج من المحكمة فرحا يقول كسبت القضية، يخرج فرحا يقول كسبت القضية، لأنه عنده طرائق ما ليست عند صاحب الأرض حقيقة، فيقول كسبت القضية، وهو كسب ماذا؟ قطعة من النار، كسب قطعة من النار، ما كسب بل خسر. حتى وإن كان في ظاهر الأمر يخرج فرحا ويظن أنه رابح وخاسر، وسيعلم هذا الخسران إن لم يتب من يوم القيامة، اليوم الذي تؤدى فيه ماذا؟ الحقوق وتعاد إلى أصحابه. يخرج من المحكمة ويقول كسبت القضية وهو ليس بكسبان بل خسران، لأن هذه القضية التي يقول كسبها إنما هي قطعة من النار خرج بها، قطعة من النار خرج بها، قال فإنما أقطع له قطعة من النار. إذن حكم القاضي لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، إن كان ليس حقا له يبقى عند الله عز وجل ليس حقا له حتى وإن حكم القاضي، لأن القاضي يحكم بماذا؟ بما يسمع، بهذه الأشياء التي عنده، لكن لا يغير حكمه في حقيقة الأمر. ولهذا من يعلم أن في حقيقة الأمر أن هذا الشيء ليس له حتى وإن استطاع أن يلحم بالحجة أمام القاضي وكما يعبر يكسب القضية، هي ليست حقا له، بل هي كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام قطعة من النار. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وأنه يقضي بين الخصوم بما ظهر له من الحجة.
نعم، القول في الحديث لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، قال المصنف ألحن أي أعلم، ألحن بالحجة أي أعلم بالحجة، يعرف كيف يقيم الحجة لنفسه، حتى إن بعضهم لا يبالي يأتي بشهداء ماذا؟ الزور، يأتي بوثائق مزورة، يأتي بيحلف أيمان ما عنده مشكلة يحلف، فيأتي بأمور والقاضي يحكم بما يسمع، القاضي يحكم بما يسمع، ويكون أحدهم ألحن بالحجة من الآخر، ويكون صاحب الحق ما ضعيف، ما يحسن أن يقيم حجة لدعوة أو لتكذيب دعوة خصمه، فيحكم القاضي بما يسمع، لكن مثل ما تقدم هذا لا يغير في حقيقة الأمر، فهذا الذي أخذه إنما أخذ كما أخبر عليه الصلاة والسلام قطعة من النار. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وأنه يقضي بين الخصوم بما ظهر له من الحجة.
نعم، لو كان يعلم الغيب لكان بدون أن يختصم عنده يقول القضية لفلان ليس لك شيء، لكن ما يعلم عليه الصلاة والسلام الغيب. وفي القرآن ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم.
وفيه أن حكم الحاكم لا يحل حراما في نفس الأمر، وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقة وجلة أوله وآخرة علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.